واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى دخول الاعتباريات في أبواب المعارف وأبواب العقائد، تقريبا استوفينا فيها مباحث عديدة، وإن كانت ذكرنا أن هي إجمالا إثارة جديدة في هذا المبحث في دخول الاعتباريات، ولكن على أي تقدير المبحث أوسع من اللي أثرناه، وربما يأتي في القادم جهات أخرى نضيفها إلى هذا البحث، أنه في المعارف والعقائد هناك في الحقيقة عناوين اعتبارية، مثل اتخذ الله إبراهيم خليلا، أو مثل إضافة روح الله، عيسى روح الله إضافة إلى الباري تعالى، هاي الإضافة إضافة تشريفية اعتبارية وما شاء الله، أو جنب الله أو وجه الله. وأيضا النكتة الأخرى، التنبيه الثاني الذي نريد أن نثيره في مبحث الاعتباريات، هو الضابطة في الاعتباريات إجمالا، ما هو الضابطة في الاعتباريات دخولها في العقائد بعدما عرفنا أن العنوان الاعتباري في العقائد وقع خطير، وهو يكشف عن جزء كبير من الحقيقة لا يمكن التعرف عليها إلا بتوسط العنوان الاعتباري. ضابطة العنوان الاعتباري ما هو؟ العنوان الاعتباري الذي يقحم في العقائد أو في المعارف، ما هي ضابطته؟ هل كل عنوان اعتباري يقحم؟ بعدما عرفنا خصائص العنوان الاعتباري، أولا أن العنوان الاعتباري ماهية أو مفهوم تكويني وليس اعتباري، كما هو الحال في باب الفروع والتقنين والتشريع، أن المعنى الاعتباري في نفسه تكويني. وبعدما عرفنا من أن المعنى الاعتباري بعد وجوده وفرض وجوده فرضي وليس بتكويني، جانب فقط ماذا؟ وجوده أو بعد وجوده ليس تكويني، أما أصل المعنى فهو معنى تجريدي تكويني. ضابطة الأمر الاعتباري في المعارف والعقائد ما هي التي يتخذها الباري تعالى؟ مثل ما لدينا على الحال الكعبة بيت الله مثلا، أو شهر الله الحرام، من قبيل التعابير، اتخذ الله إبراهيم خليلا، جنب الله وجه الله، التعابير. الضابطة فيها ماذا؟ الضابطة التي ذكرت الاعتباريات في باب الفروع، نعم العنوان الاعتباري قد يكون صادق وحق، وقد يكون كاذب، وقد يكون باطل. مثلا حتى في القوانين الوضعية، القانون الذي لا من باب ذكر الضابطة في الفروع كيف هي، ثم تمثيل بها، ثم نخوض في الضابطة لصحة العنوان الاعتباري في العقائد والمعارف. في التقنين الوضعي مثلا من باب المثال، القانون إذا لم يكن يصيب الغرض والهدف من التقنين ومن القوانين يقال عنه هذا قانون باطل، أو يقال عنه قانون ظالم، أو يقال عنه قانون ألم جرى أسماء تدل على خطأ ذلك القانون والتقنين. أما إذا كان قانون يصيب الغاية والهدف الذي وضعه له المقنن يقال عن ذلك القانون قانون محق وقانون حق وقانون صادق. هذه في العناوين الاعتبارية في باب الفروع، إذا ضابطة صدقها من كذبها، حقها من خطائها وباطلها، ضابطة إصابة الغرض. وذكروا أن القانون الذي يصيب الغرض ويصيب الحقيقة بنحو غالبي هذا يكون قانون صادق، وإن لم يكن يصيب الغرض بنحو دائمي يكفي في صحة القانون أو التشريع أو الاعتبار في الفروع أن يصيب الحقيقة أو الغرض بنحو غالبي، وليس المطلوب من القانون أن يصيب الغرض والحقيقة بنحو دائمي. طبعا هذا التعريف الذي ذكرناه حديث عن الحكم الواقعي مو عن الحكم الظاهري، عن نفس الحكم الواقعي فضلا عن الحكم ماذا؟ الظاهري. هاي الضابطة والحد ذكروها في تقنين الحكم الواقعي فضلا عن الحكم الظاهري. أما بالنسبة إلى أبواب المعارف والعقائد، متى تستبدل؟ مو ليس استبدال، متى توضع مثلا مفهوم اعتبارية أو يوضع عنوان اعتباري بدلا يكون عنوان تكويني كمعتقد؟ ضابطته أيضا في الحقيقة نفس المطلب، أنه إذا كان هذا العنوان الاعتباري يصيب الحقيقة بنحو الإجمال الغالب تكون تلك المفهومة الاعتبارية أو العنوان الاعتباري صائب وحق. وأما إن لم يصب الحقيقة ولو إجمالا يكون حينئذ عنوان اعتباري باطل. مثلا بتطبيق هذه الآلية بشكل تفصيلي أو ترتيبي أكثر في التوحيد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجاج مع أتباع الأديان أشكل عليهم في الفرق بين إبراهيم خليل الله، هذا عنوان اعتباري هم أشكلوا عليه أن تنكر علينا المسيح ابن الله عزير ابن الله، أو حال من القرآن أيضا أنت قد ورد فيه إبراهيم خليل الله، هذا عنوان اعتباري وجعلتوها مقولة اعتقادية، فكيف باعكم تجر وباعنا لا تجر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الفارق، أن هذه المقولة الاعتبارية في إبراهيم لما تصح، أما المقولة التي أنتم اتخذتموها في المسيح ابن الله أو عيسى أو عزير ابن الله لا تصح. الضابط قال هو صلى الله عليه وآله أن في عيسى ابن الله أو عزير ابن الله تستلزم النقص في الباري تعالى، تستلزم ماذا؟ النقص في الباري تعالى. وكيف مقولة اعتقادية ولو كانت اعتبارية تؤدي إلى إثبات النقص أو تكشف عن إثبات النقص في الباري تعالى، فهذا يوجب أن يكون مقولة اعتبارية باطلة عليكم السلام ورحمة الله، وليست مقولة اعتقادية حقا. لأن المقولة الاعتبارية الحقة في شؤون التوحيد في شؤون الباري هي ما تنم عن كمال، هي ما تنم عن ماذا؟ عن كمال. أي شأن من شؤون التوحيد في مقام الصفات أو في مقام الأسماء ضابطته أن يكون ضابطته صحته أن يكون ينم عن كمال في الذات الإلهية ولا يستلزم نقص. هذا في المباحث التكوينية، هكذا في المقولات التكوين يعني في البحوث التكوينية في صفات الباري أو أسماء الباري أو شؤون الباري هكذا، فكيف بك في ماذا؟ في المباحث المقولات الاعتبارية كذلك. المقولة الاعتبارية إنما تتخذ اتخذ الله إبراهيم خليلا ما كان الله أن يتخذ ولدا، هي الاتخاذ هي بحوث يعني الجعل الاعتباري، هذه رابطتها. مثلا انظر التعبير القرآني ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، من الاتخاذ ليس كما زعم جملة من محققي وعلامة الطائفة أن هنا الآية المفادها الاستحالة، لا، هنا الآية استحالة ليس من باب الجعل التكويني، ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد سبحانه، السيد القوي رحمة الله عليه يستدل بأن هنا ينبغي استعملت في الاستحالة، لأن هنا فسر السيد ما ينبغي لله أن يتخذ ولدا يعني لم يلد ولم يولد يعني ما كان له ولد. والحلم الآية ليست في بيان النفي التكويني، طبعا النفي التكويني استحالة، هنا الآية في صدد بيان النفي الاعتباري، يعني الله عز وجل لا يتخذ لا يعتبر لنفسه ولد، كما اعتبر مثلا إبراهيم خليلا، كما اعتبر عيسى روح الله وما شابه ذلك. هنا بمعنى الاتخاذ معنى الاعتبار. لماذا علل الباري تعالى سبحانه إننا يوجد ماذا هذا المقولة الاعتبارية كمقولة اعتقادية توجب النقص الباري تعالى؟ ما كان الله يعني ما كان الله ما كان ما ين ما كان ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد سبحانه. فهنا لماذا إذن الله عز وجل عليكم السلام الله عز وجل منزه عن ماذا؟ عن اتخاذ الولد. لماذا؟ لأن الولد ولو اتخذ بنحو اعتباري تشريفي يستلزم ماذا؟ يستلزم عن النقص في الله. الله يولد بعضا منه يقتطع منه كما في الوالد والولد، وهذا نقص في الباري تعالى. أو يستلزم التباشر بين المولود منه والمولود، أو الوالد والمولود. والله عز وجل أجل وعز من أن يتباشر يمتزل، يعني نوع من المحدودية والنقص. بالتالي إذن هذه مقولات اعتبارية ما يمكن أن تجعل مقولات اعتقادية حقا. لماذا؟ لأنها تستلزم النقص، تستلزم النقص. حيث استلزمت النقص إذن هذه ليست مقولة اعتبارية تتخذ في باب المعارف وأبواب العقائد، بخلاف إذا كانت مقولة اعتبارية تنم عن كمال، تنم عن كمال لا يمكن للبشرية أن يحيط به عيانا، كمال لا يمكن للبشرية أن يشهده شهودا عيانيا. لا طريقة للاعتقاد وللإذعان بذلك الأمر التكوين الحق إلا عبر ماذا؟ عبر وسيلة ووصافة مقولة اعتقادية حق. فهذه المقولة الاعتبارية ليست من باب الاعتقاد الخرافة أو التخيل أو الجانب التخيلي أو الشعري أو الخطابي كمقولة تكوينية كمعتقد تكويني، باعتبار المعتقد التكويني لا سبيل إلى الوصول إلى الدركة كما قلنا من يستلم العلة. إذا كان معلولة العلة يظهر له بعض الجلوات التكوينية، بعض التجليات التكوينية، ما غاب عن كيف يعتقد به يكون لا محالة بتوسط الإيمان بعنوان اعتباري. ذلك العنوان الاعتباري الذي هو عنوان إجمالي يكشف ماذا؟ إجمالا عن الحقيقة بنحو لو الإبهام أو الإجمال، وما لا يدرك كله لا يترك كله. هذه القاعدة كما ذكرنا في المنهج المعرفي كمنهج اعتباري من الفلسفة ذكروا في تعريف الفلسفة هو العلم بالحقائق بقدر بقدر الوسع، يعني ماذا؟ لا بقدر ما لها من كرامي ومن آفاق، يعني إذن مقدار هذا المقدار الميسر من المعرفة لا يترك مقابل المقدار ماذا؟ المتعسر منها. وهذا هو معنى الاعتبار أيضا، أنه بيان إجمالي يكشف لنا عن مقدار من الحقيقة. ففي الحقيقة إذا ضابطة العنوان الاعتباري والمقدار الاعتباري الصادقة أنها تنم عن الحقيقة، طبعا في شأن التوحيد تنم عن كمال في الله تعالى في أفعاله في صفاته في أسمائه، تكون هذه المقولة الاعتبارية حقا. أما إذا المقولة الاعتبارية والعنوان الاعتباري ينم والعياذ بالله عن نقص وشين في الباري تعالى فيجل الباري عنه سبحانه. انظر أنت الآن في جملة من الآيات التي فيها اتخذ، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. هنا اللطيف الآن سنقرأ إن شاء الله متن المحاجزة بين النبي وأتباع الأديان. أتباع الأديان يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول عيسى بن الله من باب التشريف، يعني ماذا؟ عنوان اعتباري. أدماء اليهود أيضا نقول عزير بن الله، مقصود له التشريف لا الحقيقة. قال التشريف تتخذوه إذا كان ينم عن كمال، هذا ينم عن نقص في البر تعالى، وإلا لذلك نقض عليهم النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان موسى أعظم شأنا من عزير، إذا موسى أخ الله أو سيد، نقض عليهم سيد الأنبياء بهذا العنوان. أو تتخذون عنوان أن فلان من البشر المخلوق سيد بالله، لماذا لا تقال لا نتخذه؟ هو في الواقع السبب لهم هم يشتكون إليه، إلى أن ضابطة الأمر الاعتباري يجب أن لا ينم ولا يحكي نقص في الله تعالى، يعني ضابط نقص. فلن يرسل عليهم النبي صلى الله عليه وآله بأن المقولات والعناوين الاعتبارية لا تدخل باب العقائد ولا تدخل باب المعارف، لا، لن يشكل عليهم بذلك. أشكل عليهم بماذا؟ بأن العنوان الاعتباري الذي يوضع كمقولة اعتقادية وكمقولة معرفية يجب أن تنم عن الحقيقة، وفي الباري يجب أن تنم عن كمال، وإلا لن يشكل عليهم بأن أصل المقولة الاعتبارية لا مسرح لها لا مجال لها في أبواب العقائد المعارف. سنقرأ إن شاء الله المحاجزة مرة أخرى هذا المقطع. هنا القرآن كذلك، وقالوا اتخذ الله، انظر التعبير اتخذ الله ولدا، غير قالوا أن لله ولدا، أن لله ولدا بحث تكويني نفي إثبات. قالوا اتخذ الله ولدا، الاتخاذ يعني جعل اعتباري، وهذه للأسف يعني كلمة مقفولة عن كثير عند المفسرين أو غيره. ساعة يعني يتحدثون هنا لم يتطرقوا إلى بحث مقولة دخول الاعتبار في العقائد والمعارف، وإنما غاية ما أثار الفلاسفة على المتكلمين كإشكال أن المتكلمين يعتمدون في الأدلة على العقائد أدلة اعتبارية، يجب أن تكون أدلة تكونية. لم يبلور المتكلمين أن في باب المعارف العقائد يفتح باب عناوين الاعتبار. طبعا الانجيل محرف الان شيء والانجيل السابق شيء اخر، هذا امر اخر المسيحيين على الفرق. امر ثالث المسيحيين موجودين شهداء حق واحد المقصود هؤلاء الآن ينقلون بين النجاحين وأصبحهم كثيرين في العالم، فهم على فرق. شيء ثاني، شيء ثالث، هم نفسهم في كل حوارية تاريخية هم يتبنون موقف تخلصي. الآن مثلا بعض فلاسفة المسيحيين يفلسفون دعوة البنوة، مو المقصود من البنوة، البنوة المراد من البنوة التجلي، التجلي مقولة غير مقولة البنوة، تجلي وكل احنا ايضا هذه المقولة القرآنية عظيمة، كل مخلوقات الحياة لله ظهورات لله غير بحث البنوة. البنوة لا، شوف عنوان حتى البنوة ماشي بعنوان التجلي، بس هم لأجل التكلف والتمحل والتخلص يفصلون البنوة بمعنى التجلي. هو التجلي شيء والبنوة شيء آخر. على كل حال، المهم في هذا السجال الذي ذكروه هم مع النبي صلى الله عليه وآله، قالوا ان مرادنا من البنوة ليس البنوة التولد الحقيقي وانما المراد الجانب التشريفي. نعم. فالتعبير في الآية الكريمة انظروا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه في سورة البقرة 116. طبعا هذه سورة النساء التي واتخذ الله إبراهيم خليلا. يعني ليس جعل الله أو خلق الله إبراهيم خليلا، أعطى الله إبراهيم الخلة، لا اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخاذ يعني بحث اعتباري. مثل التعبير الذي ورد في سورة واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اتخاذ شنو؟ اعتبار. تباني ذا المعنى. ايضا في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض. هنا يدفع الله عز وجل هاي المقولة الاعتبارية لا لكونها اعتبارية بل لكونها تنمع النقص والباري تعالى غني. اي هنا استخدم بمعنى مجازا. شو مجازا؟ الاتخاذ اصلا هو هذا معناته، الاتخاذ هو نوع من التبني، مو تبني البنوة، تبني يعني التباني والوضع، هذا الاتخاذ. ولذلك وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ايضا في التعبير ارأيت من اتخذ الهه هواه. اتخذ الهه هواه، هواه لم يكن اله تكوين له، فإذن ايش اتخذ؟ يعني جعله تبانى واتبع، يعني جعل اعتباري تشريعي. نعم،
يعني هواه مسلط عليه بعض الناس لا يستطيع ان يخالف هواه ابدا،
ولكن لا يكون لا الاله، الاله اصلا هو ليس معنى المسلط، الاله يعني مألوه، يعني وله له به، له وله به، عشق به، لا المعنى حتى هذا المعنى خبوت كمين. ايضا شوف فرعون يقول لموسى قال لئن اتخذت الها غيري، اتخاذ ستبني تواضع لا جعلناك. او في سورة العنكبوت انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحاجة، تواضع تباني تقنين في العقائد. هذا ما يدل على ان مقولة العناوين الاعتبارية في المقولة العقدية والاعتقادية امر اصيل عريق بشري في الاديان وليس خاص حتى بدين الاسلام. غاية الامر منها ما هي مقولات اعتبارية باطلة اديانية ومنها ما هو مقولات اديانية حقة وصحيحة، وإلا هذه عباد الأوثان إذن اتخاذ منهم، تباني تواضع جعل تشريع. هذه في سورة العنكبوت الآية 25. أيضا في سورة الجاثية ذلك أنكم اتخذتم آيات الله هزوا. أو في سورة هود بالنسبة إلى صالح أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، نوع عملكم تبانيكم تواضعكم لا تجعلون لله طاعة أو وقار وما شابه ذلك. لذلك التعبير في سورة المائدة أيضا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. أو في سورة الأعراف إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، الأعراف 30. تباني وتواضع واتخاذ. لذلك الآن حتى الموجود التبني الغير التكوين يسمونه اتخاذ. أتتخذ لنفسك ولدا أو لا تتخذ لنفسك مثلا منهاجا، يعني تتبناه تعتبره. ايضا اتخذوا في سورة التوبة 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ايضا في اتخاذ هو نفس الشيء. والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى. أم اتخذوا، هاي في سورة الزمر أيضا، في سورة الزمر، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وقال الله عز وجل، وقال الله لا تتخذوا، هذا خطاب حتى للمسيحيين النصارى، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الاتخاذ والاتباع. إذن انظر أصل التوحيد حتى والإيمان نوع تباني فيه جانب اعتبار. وذكرنا احنا في الإمام الإلهية في الفصل الأول أن التعبير عن أصل الإيمان بالله عز وجل عبر عنه في القرآن الكريم، وفي مستفيض روايات الفريقين أنه أعظم وأول الفرائض التي افترضها الله على العباد، فريضة عظيمة. وذكرنا كلام أعلام الطائفة من الخاجة نصير الدين الطوسي والشيخ الطوسي وغيرهم من هذه المجرة، أنهم اعتبروا الإيمان حتى في التوحيد إيمان فريضة، جانب تشريعي فيها، الجانب التشريعي يسري ويتصاعد حتى لأصل الإيمان بالتوحيد. لماذا؟ لماذا؟ لأن نفس غاية التشريع، وهذا دليل آخر مستقل لدخول الاعتبار في أبواب المعرفة العقائد أيضا من جوانب عديدة، ذكرنا دخوله في التوحيد كيف، دخوله في الإمامة والنبوة، دخوله في الأدلة الإثباتية هي في ثبوتا، دخوله في الأدلة الإثباتية أيضا كيف. الآن نتطرق إلى جهة ثالثة اللي أثرناها أمس أو أول أمس ظهرنا، جهات دخول الاعتبار، أمس أو أول أمس مرت علينا أو قبل أمس إيه؟ الآن جهة ثالثة نضيفها نستدركها أيضا في دخول الاعتبار، هي نفس عملية الإيمان والتفاعل والتعاطي وكيفية الإذعان بالأمور العقدية، أيضا يتدخل الاعتبار. كيف؟ أنه نفس فريضة الإيمان، فريضة الإيمان، فريضة الإيمان أو الإذعان أو المعرفة بالتوحيد، أصل المعرفة بالتوحيد طبعا ليس المعرفة، المعرفة فيها باللون العقل النظري هي تكوينية، هناك معرفة باللون العقل النظري هذه يتدخل فيها الاعتبار ويتدخل فيها التشريع. المعرفة باللون العقل النظري يعني تدرك الشيء وإن لم تدعن له وإن لم تتبعه وإن لم تنقاد له، يدرك فضل الكفار وليس يدرك وجود الله يدرك، لكن ليس لديه طوعانية لأوامر الله عز وجل، يدرك المعاد، ربي انظرني إلى يوم يبعثون، ربي ربي، يدرك الله ليس له إيمان. عند معرفة من جانب نسميه العقل النظري إدراك، أصل الإدراك، لكن الإيمان، المعرفة الإيمانية تختلف عن المعرفة، المعرفة الإيمانية ما هي؟ هي من مقولة العقل العملي وتسمى بأسماء متعددة، الإذعان، التصديق، الإثبات، الإنقياد، التسليم، الإيمان، إن شاء الله من أسماء تسمى فرض بالحس الديني بحالة الطوعانية. طبعا هي يتعرض لها حتى علم المنطق يتعرض لها، لكن من المنطق يتعرضون للحكم في القضية، الحكم غير أصل إدراك القضية، التصور، تصديق يسمى التصديق أيضا، أي نعم، بعض من الجحود، التمرد، الإباء، هنا مجرد في مقابل التسليم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه المعرفة الإيمانية اللي هي من فعل العقل العملي، وهي العقل الذي يركز عليه البيت عليه السلام، العقل ما عبد به الرحمن، اكتسب به الجانب المعرفة العملية، تختلف عن جانب المعرفة النظرية اللي ليس فيها مسؤولية، ليس فيها تعامل. هذه المعرفة العملية لا حالة تحتاج إلى بحث، وهذه جهة ثالثة غير سابقا في دخول الاعتبار في أبواب، ذكرنا الجهة الأولى في دخول الاعتبار في أبواب المعارف والاعتقادات في نفس أبحاث في بعض الأسماء التي تقرر في الأسماء عقلية أو فرضية أو تخيلية، لا يعني عنوان اعتباري ينم عن تكويني لا يمكن للبشر أن يحيط به، كما لا يمكن للمعلول أن يكتنه ويحيط بالعلم العلم، فلا بد يتوصل ويتوصل في إنجاز تلك المعرفة له المساحة الغائبة عنه بحرم في التوحيد في المعاد في الإمامة. الإمامة تعريف المسلمين تعريف اعتباري، وأنت قلنا هذا التعريف ناقص، التعريف الحقيقي التام أن يكون تكويني ومع اعتباري، مقام تكويني ولديه شؤون اعتبارية. كذلك في معرفة النبوة، تعريف النبوة يعرفونها بتعريف تكويني ولها أيضا تعريف اعتبارية يعني شؤون اعتبارية أيضا. هذه جهة من جهات دخول الاعتبار فرضا عن تفاصيل المعارف بعد. هذه جهة اللي هو دخول الاعتبار ثبوتا في العناوين الاعتبار، العناوين الاعتبارية في المقولات الاعتقادية وأبواب المعارف. دخول الاعتبار في جهة ثانية في أبواب المعارف والاعتقادات الأدلة التعبدية، دليل تعبدي يعني ماذا؟ يعني دليل اعتباري أيضا يبتنع عليه ويتكع عليه ويستند إليه في أبواب المعارف العقائد، وذكرنا أن الخاجة سيدي الطوسي أقر بذلك في تفاصيل العقائد التي لا يدركها العقل التكويني لا محالة. حتى ابن سينا المرحوم مطهري يقول من أدلة يعني ديانة ابن سينا أنه قال إني عاجز عن إثبات المعاد في الشفاء، إلهية الشفاء، إني عاجز عن إثبات المعاد الجسماني ولكن الشريعة الحق أثبتته وكفاني برهانا وثباتا. هذا وإن كان بيان برهاني تكويني أيضا باعتبار أمات النبي برهان، وبالتالي ما يدلي به النبي برهان، لا يقل عن شيء اعتبار وتعبد ودليع التدين. من الصدر حتى لما يعني برهان واستغنى عن الدليل التعبد بهذا المعنى من أضاف البرهان عاد عن تفاصيل البرزخ وتفاصيل الموت وتفاصيل الأرض بل لا فإذا تطرق الدليل التعبدي أي الاعتباري في أبواب المعارف والعقائد سواء في التفاصيل في بعض الشؤون في التفاصيل التفاصيلية هذه مجموعة كلماتهم المتكلمين، وذكرنا من أعلام الطائفة ذكرتها في كتاب الإمام الذهبي في الفصل الأول تبعا لما ذكر الشيخ الأنصاري في الانسداد في الرسائل، خاجة نصيري الطوسي، الشيخ الطوسي، المجلسيين، الشيخ البهائي، الميرزا القمي، على كل جمع غفير، المرحوم الكمباني، السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا في مصباح الأصول أيضا يتبنى هذا في التفاصيل حجية خبر واحد تصح مع أنها مقولة عقادية، في التفاصيل العقائد أيضا مقولات عقادية يتبنى حجية خبر، يعني في فقط جمهر الأصوليين أيضا في أعلام الطائفة يتبنى صحة الاستناد في التفاصيل البعيدة العقائدية على دليل التعبدي، ظواهر القرآن مثلا دليل تعبدي ولا تعبدي. هذه هي الجهة الثانية لدخول الاعتبار في المعارف الأدلة الإثباتية. الجهة الثالثة هي التي ذكرناها اليوم، نفس الإيمان، نفس عملية التصديق، نفس عملية الحكم كفعل للنفس البشرية تتعلق بالدليل، يعني الفعل هذا الحكم والإيمان فعل تقوم فيه النفس بين الأدلة وبين المدلل عليه، بين الإثبات وبين الثبوت. هذا الفعل أيضا جهة ثالثة يتطرق إليه الاعتبار، يدخل فيه الاعتبار والاعتبار في المقولات العقائدية والأبحاث وأبواب المعارف، وذكرنا البرهان على ذلك في المعنى الله في الفصل الأول، أنا أذكره بشكل ملخص مختصر وتستطيع في الفصل هناك في الفصل الأول في كتاب الإمام الإلهي، الإمام الإلهي نعم الدليل على ماذا؟ الدليل قال بأن الفريضة، لماذا يقال حتى عن الإيمان بالتوحيد فريضة؟ لأن النفس البشرية تربوية تكمل لابد أن تزود بالرغبة والرهبة بالتربية والتربية بالوعد للعذاب الوعد للثواب والوعيد للعقاب. وحقيقة الحكم الشرعي عند الأصوليين وعند الفقهاء متكون من الوعد للثواب والوعيد للعقاب وهو تربية التنجية وما يعبر عن الأصوليين والتحديد. فالطبيعة إذا الأمر الإلهي إذا كان مطويا فيه الترغيب والترهيب يكون هو الجعل الشرعي هو الدور الاعتبار في تكامل الإنسان، لأن الإنسان يحتاج إلى دفعة يحتاج إلى تحريك يحتاج إلى دعوة. سبحان الله من هذا البيان نقل نقطة مهمة جدا وهو أن الاعتبار ليس يكامل الإنسان فقط في البدنية في الفروع في النظام الاجتماعي، بل يكامل الإنسان حتى في المعارف الاعتقادية والمعرفية. شبيه أنه الأطفال إذا ما يتعلمون المدرس مثل المدرس يتعلمون أو العصا مثلا أقصد لما يذهب للمدرسة الابتدائية ما شبه ذلك عقوبات تسجل هنا عقوبة تسجل أمر تسجل يعني يجب ماذا تكامل العلمي. في الحقيقة الله عز وجل مع هذا يكامله ينقب لهم ماذا ترغيب وترهيب، يعني بجانب طبعا أن يبصرهم بالأدلة والبيان إن لن يرعون ولن يأمنون ولن يقودوا إلى البيان أقص الله عن الآخر يكاملهم ترغيب وترهيب كم ساعد المدارس بعض التلاميذ خب ما شاء الله هذا مشكلة البيان وهذا هو فقط دور الاعتبار. دور الاعتبار هو دوره في جانب تربوي عامل الجهة ثالثة تبين لنا نستخدم الجهات الأخرى التي هي باب من أبواب دخول الاعتبار في المعارف وأبواب العقائد. إن نفس المعارف الإنسانية أيضاً على هذا كتنها ثالثة، ونرجع إلى التنبيه الثاني الذي كنا فيه لبحث دخول الاعتبار في أبواب العقائد، لأن ضابطة العنوان الاعتباري هي نفس الضابطة التي ذكرت في التقنين. صحة العنوان الاعتباري دخوله في أبواب المعارف والعقائد ينم على الحقيقة يكشف عن الحقيقة بيانه إجمالي، أما إذا كان لا يكشف عن الحقيقة يكشف الحقيقة فهذا ليس عنوان اعتباري صادق أو حق، فلا يدخل أبواب المعارف والاعتقادات. وفي مثلا باب التوحيد بالله عز وجل نقدر نذكر هاي الضابطة بشكل بعد أكثر مثلاً كل عنوان اعتباري ينم عن كمال وكل عنوان اعتباري لا ينم عن نقص في الله عز وجل أحد المسائل المسائلين لقب فيها الفلاسفة والمفسرين والمحدثين في أبواب المعارف لماذا التوقيف يعني ماذا؟ عدم الاعتبار. ماذا تحديد عناوين اسماء الله بالاعتبار الإلهي؟ كثير من العلماء في هذا المسألة يصلون إلى وجه تحديد هل لأن أرسلت لا يعني تجربة فقط من أسماء 99 رفضت موجود وحصل الأسماء وإن كان اعتباري، لأن الاعتبار لا يمكن أن يقف على كنهه البشر من ينم عن كمال ولا ينم عن نقص إلا بهداية من السماء. لو اتخذنا اسم على مثلا اسم الله قلة العلم، هذا الاسم البعض يتحرك في ماذا؟ معنى مراد الفلاسفة انه موجود الوجودات، خالق جيد، خالق جيد ما يستخدمه خالق، يستخدمه كلمة العلم. العلة في الصغرى احد معاني العلم المرض، يعني في العلة يعني النقص، تسمية الله بها لا 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 يخلو من شوب نقص. لذلك المعاني تشتمل على مفاهيم أو ماهيات المفاهيم، تحليل هذه المفاهيم بصناعة التحليل وصناعة قديمة من صناعة جميلة، تنقيب كل معنى وطياته بشكل على تمام طياته ليس فيها نقص، هذا أمر مضبوط بشر بشكل كامل تام. ومن ثم هذه هذا التفسير غير بعيد، أن يقال أسماء الله أي معاني معينة ما يمكن أن يصل إليها، هذه المعاني بالتمام تحكي كمال لا نقص يشوبه إلا بإعانة من ماذا؟ من الوحي. وسبحان الله، انظروا أنتم أسماء الله من يوم تاريخ البشر إلى الآن، هل كبحث أدياني مهم أسماء الله من يوم تاريخ البشر إلى الآن لم يأتي بها الحكماء ولا العرفاء ولا مثلا علماء المحكة بها، أي الأسماء مما يدلل على أن حتى انظر هذه الأسماء والصفات، البحث طبعا يجر أسماء لا توقيفية، هي الأسماء مشتقة من الصفات، هذه صفات لا توقيفية أو لا؟ هل يمكن القول بأن أسماء لا توقيفية وصفات غير توقيفية؟ فإذا كانت الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، كيف وصف الله سبحان الله؟ انظر تعبير القرآن الكريم، سبحان الله عما يصفون إلا عباده المخلصون أو المخلصين أو المخلصون. لماذا المخلص يتلقى توصيف أنت كما وصفت به نفسك لا كما وصفك به غيرك؟ إلهي كما في أدعية السجاد أو أدعية الأمة، أصفك أو أنعتك بما وصفت به نفسك سبحان الله. يعني حتى كمالات الله ولو فرضنا الصادر الأول أكثر من الصادر الأول بعد معرفة بالله، لكن مر بنا أن المعلول مهما كان لا يكتمه ولا يحيط، فكيف أن له يدرك كل صفات العلة؟ هذا التعبير إذن تعبير حكمي برهاني الذي ذكره الإمام السجاد، أنت أنت كما وصفت به نفسك، باعتبار كيف يحاط حينئذ بالصفات الإلهية. على كل البحث لطيف هنا، وإن كنا أردت اليوم ننهي وندخل فيما بعد، لكن إن شاء الله نواصل من حيث وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.